السلام والأمن في المنطقة وبين جميع الدول الإسلامية. ووصف بازشكيان خلال لقائه مع وزير الخارجية العمانية العلاقات بين إيران وسلطنة عمان بأنها عريقة ومتنوعة في مختلف المجالات، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تكون هناك خلافات بين دول المنطقة والشعوب المسلمة، مما يمنح الكيان الصهيوني فرصة لاستغلال هذا الوضع للإضرار بهم. من جهته وصف بدر بن حمد البسعيدي العلاقات بين البلدين بأنها نموذج للتعاون المبني على الصداقة والثقة المتبادلة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن عدم الاستقرار والفوضى في سوريا ليس من مصلحة إيران أو أي من الدول الأخرى في المنطقة. وناقش عرقشي لدى استقباله نظيره العماني بدر البسعيدي في طهران العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وفي إشارة إلى التطورات في سوريا قال عرقشي أن إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة الأطياف في المجتمع السوري. من جانبه أثنى وزير الخارجية العماني على إيران في دعم وحدة الأراضي والسيادة الوطنية واحترام إرادة الشعب السوري. أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أجهزوا من نقطة صفر على 5 من جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أحرقوا دبابة مركافة بطاقمها. وتم أيضا استهداف جيب عسكري بداخله عدد من الجنود الصهاينة بالقنابل اليدوية، ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح. وفي بلاغ منفصل أفادت القسام بتدمير نقلة جند إسرائيلية بقذيفة ياسين ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح في بيت حانو شمال القطاع. من جانبها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون جنود والية الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا وسلاح مقاتليها على طائرات استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في مدينة غزة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحصار المفروض من قبل جيش الاحتلال على شمال قطاع غزة منذ أكثر من 80 يوما يعرض حياة 7500 فلسطيني للخطر. وقالت المنظمة في بيان أنها أصيبت بالذهول جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان وأخرجت آخر مرفق صحي رئيسي بقطاع غزة عن الخدمة، مؤكدة وقوع ما لا يقل عن 50 هجوما على المستشفى منذ بداية العدوان، فيما أشارت إلى أن الحصار التجويعي يمتد على صعيد قطاع غزة بأكمل، حيث قلص الاحتلال بشكل لافت عدد الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية. أكدت وزارة الصحة في غزة ارتكاب قوة الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في غزة خلال الساعة 24 الماضية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 45,541 شهيدا و 108,340 جريحا منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية عن استشهاد 5 أسرى من قطاع غزة في سجون الاحتلال خلال الساعة الماضية، ليرفع عدد الأسرى الذين قضوا في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 54 أسيرة. وقالت الهيئة أن ما يجري من ارتفاع في عدد شهداء الأسرى هو كارثة إنسانية متصاعدة وتأكيد جديد على أن الاحتلال يعمل على تصفية الأسرى بشكل ممنهج. وشددت الهيئة على أن عامل الزمن يشكل الحاسم الأساسي لمصير الأسرى مع استمرار جرائم التعذيب والتي ستؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى والمعتقلين. نظم الأتراك وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما تطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
صار تواصل الشعوب الإسلامية التعبير عن تضامنها مع غزة وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد الجرائم الإسرائيلية المستمرة. آلاف المواطنين الأتراك شاركوا في تظاهرة أمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة إسطنبول التركية في فعالية نظمتها مجموعات شبابية رفعوا خلالها أعلام فلسطين ولافتات تدين العدوان وتطالب بقطع العلاقات مع الاحتلال.
جئنا اليوم أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول لنؤكد رفضنا لأي علاقات مع العدو الصهيوني سواء دبلوماسية أو تجارية، ونطالب حكومتنا بقطعها بالكامل، كما ندعو للعمل على استهدافه قانونيا عبر المحاكم الدولية ورفع قضايا ضده لجرائمه بحق أهلنا في قطاع غزة.
التظاهرة الغاضبة تأتي ضمن سلسلة فعاليات يومية قررتها منظمات شبابية تركية، معتبرة أن التظاهر وحده لم يعد كافيا لإيصال صوت الشارع، وستأكيد على أن البقاء في الساحات ضرورة حتى تتحرك الحكومة بشكل فعال لوقف المجازر.
نؤكد اليوم وقوفنا الكامل مع أهلنا في فلسطين وخاصة في غزة، وبعد أكثر من عام وشهرين على العدوان الصهيوني نجدد التزامنا بدعم القضية الفلسطينية بكل السبل. نبعث رسالة لأبطال غزة الصامدين بأن الفرج قريب بإذن الله.
قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الكيان الصهيوني واجب على تركيا وكافة الدول الإسلامية والعربية، فالقضية الفلسطينية قضية إسلامية شاملة تتطلب نصرة ودعما مستمرين من الجميع.
حالة الغضب الشعبي التركي تواصل الضغط على الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الاحتلال، كما أن التحركات الشعبية ساهمت في فتح نقاشات لتجريم العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.
تستمر الأصوات الشعبية في المطالبة بضرورة وقف الحرب على غزة، ولعل هذه التظاهرة أمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في إسطنبول تعبير حقيقي على رفض الشعوب لإبادة الدائرة في قطاع غزة والمطالبة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن نهج إيران يتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة. المقاومة الفلسطينية تجهز على 5 جنود صهاينة وتدمر دبابة ميركافا وتسيطر على طائرة استطلاع للعدو بمخيم جباليا. وحشية الاحتلال تخرج آخر مستشفى في شمال قطاع غزة عن الخدمة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 24:20 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي أدب بلا حدود، آملين لكم مزيدا من السعادة والتوفيق.
نحن نتحدث حول الرواية الإسلامية، فالرواية الإسلامية لم تخلص إلى مفهوم نهائي حتى الآن، ولعل ذلك نابع من اختلاف الرؤى النقدية التي تدين بحد ذاتها إلى رؤى عقائدية ومذهبية.
ولكي نكون مسلمين في هذه الرؤى، فإننا نعتقد بأن الرواية الإسلامية على نوعين، أحدهما الرواية الإسلامية التاريخية، والآخر رواية الواقع الإسلامي. وإذا بدأنا بالثاني، فإننا نقول بأن هذا النوع من الرواية في نظرنا لابد وأن يكون صادرا عن مبدعين إسلاميين ملتزمين يدركون تماما عمق وأصالة وهوية الشخصية الإسلامية بلا أدنى انحراف مذهبي أو عقائدي. فليس كل ما يكتب عن الإسلام هو بالضرورة إسلامي، وهي مقولة تتضمن الأدب الإسلامي بشكل عام. وليس كل من يكتب عن الإسلام صار إسلاميا، وإلا لاتسعت الدائرة لتشمل المستشرقين وسواهم من أصحاب الرؤى المظلمة والتأثرات السلبية.
وإننا أعزائنا المستمعين، إذا نظرنا بعين الناقد الواقعي لهذا النوع من الرواية، أي رواية الواقع والحاضر، فإننا لا نكاد نرى لها أثرا على الإطلاق. ولعل السبب الأساسي في ذلك سطوة النظام السياسي الذي يكبل قافلة الأدب الإسلامي برمته بشتى القيود والأغلال والتعقيدات، مما يجعل الروائي بدوره ينتقل إلى النوع التقليدي من الرواية، وهو الرواية التاريخية الإسلامية. وبهذا نجدنا قد عدنا تلقائيا لنتحدث حول النوع الأول من هذه الرواية.
ولقد أسهم في هذا النوع من الرواية روائيون مسلمون وغير مسلمين على نطاق الأدب العربي، فمن المسلمين علي أحمد باكثير ونجيب الجيلاني، ومن غير المسلمين جورجي زيدان، وهؤلاء هم الأبرز. فأما بالنسبة لباكثير والجيلاني ومن حذى حذوهما، فقد تأثروا بما ينتمون إليه من توجهات مذهبية كانت دافعا خفيا للسير خلف حكاية التاريخ بكل ما فيها من تعمية وتدليس وانحياز وخضوع لرغبات السلطات الحاكمة التي ولدت تحت ظلها المؤلفات التاريخية، وعلى رأسها تاريخ ابن الأثير.
وأما بالنسبة لجورج زيدان، أعزائنا المستمعين، فقد نبع نتجه في الرواية الإسلامية متأثرا بعقيدته، وهو ما يمثل مساحة أخطر من السلبية إذا قيس بأصحاب التوجهات المذهبية من المسلمين. كما أن زيدان كان تابعا لفكر علماني محض ينهل من التراث الأوروبي، وجاعلا من المرأة وقضاياها همه الكبير بكل ما احتواه هذا التيار من ادعاءات زائفة بشأن المرأة المسلمة. وكان زيدان التحاما مع غيره من الكتاب المسلمين العلمانيين كقاسم أمين يحاول أن يقدم مشروعا لتربية المرأة المسلمة على العادات والتقاليد الغربية، وفي مقدمتها السفور ورفض تعدد الزوجات واعتناق الإباحية. ولذلك فإن روايته التاريخية ابتداء من روايته الأولى المملوك الشارد، مرورا بالحجاج بن يوسف والعباسة أخت الرشيد والأمين والمأمون وفتح الأندلس وحتى غادة كربلاء، تجسد هذا الاتجاه، حيث لا بد وأن يكون البطل والبطلة شابين جميلين عاشقين تنتهي قصة حبهما غالبا بالزواج السعيد. وهذا ما يضر عادة بالسياق التاريخي الواقعي أيا كانت الأسباب الفنية والدواعي التقنية. Thank you.
على أن زيدان كان يقف خلفه مشروع تمويل غربي فرنسي كشفت القناع عنه كتابات مسؤولة، مما يدعونا إلى التفكير الجدي في إعادة بدء الخطوة الأولى من جديد على طريق الرواية التاريخية الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، نستضيف في هذه الحلقة من برنامج أدب بلا حدود الروائي والأديب الأستاذ كمال السيد، فأهلا ومرحبا.
أهلا بكم
أستاذ كمال السيد. في هذا اللقاء نرغب في الحديث حول الرواية الإسلامية كنوع أدبي وفني مرموق الآن، وهناك الكثيرون قد بدأوا يتجهون إلى الرواية الإسلامية في العصر الحاضر نظرا لما تمثله من قيمة في الدعوة الإسلامية أساسا. نجد في القرآن الكريم نماذج للرواية الإسلامية إنجاز هذا التعبير الآن، ونجد أن بعض المفسرين مثلا عندما تعرضوا للآيات الخاصة بالشعراء في سورة الشعراء في آخرها قالوا إن هذه الأطر وهذه المبادئ أيضا وإن جاءت للشعراء إلا أنها أيضا تجري على القصاصين. سيد قطب قال هذا الكلام في الظلال، فهنا المقصود بالقصاصين الروائيين وكتاب القصة طبعا، هنا مهم جدا. الآن برأيكم بالنسبة لتجربتكم الخاصة الذاتية وبالنسبة للآخرين، هل حدث استلهام حقيقي من الاتجاه الفني في الرواية في القرآن الكريم أو لا؟
قبل أن أتحدث حول هذا الموضوع أحب أن أثير هذه النقطة حول تفسير الشعراء.
نعم،
في رأيي هناك أيضا تفاسير أخرى تقول أن الشعراء هم حقيقة بعض العلماء،
نعم،
وليس بالضرورة الشاعر، لأننا لم نجد تاريخيا على الأقل شعراء قادة،
نعم،
يتبعهم الناس.
نعم،
صحيح أنهم يهيمون في كل واد، ولكن والشعراء يتبعهم الغاوون، لم نجد هذا على الأقل تاريخيا أن الشاعر أصبح قائد وتبعه آخر.
نعم، في الفكر يمكن يعني تبعية فكرية هنا،
حتى في رأي الشاعر قد لا، يعني الشعراء في ذلك الوقت لم يطرحوا فكرا أصبح له مدرسة. نعم، وأتباع، يعني أتباع فكريين،
يعني الشعر ديوان العرب، يعني كيف لا يكون مدرسة والشعراء هم أمراء الكلام، كيف لا يكونون قادة؟
يكونون قادة وليس يعني رموز في، نعم، الحقيقة، وليس، نعم، قادة بالمعنى الذي نعرفه، يعني
ليس قادة سياسيين،
نعم، نعم، وحتى مدارس فكرية في رأيي، نعم، ليست هناك مدارس فكرية واضحة مثلا تقول مثلا الدعبليون أو،
نعم،
الفراسيون أو غيرهم،
نعم، نعم،
ليست هناك،
نعم،
في رأيي على الأقل إذا أردنا أن نطرح هذا اليوم يكون هناك تعسف أيضا في الطرح،
نعم،
بحيث نصادر بعض الحقائق.
نعم،
الشعراء منابر إعلامية فقط، وهناك أنا رأيت تفسير بالواقع في، لا أظن، لا أستطيع أن أجزم في أي تفسير، ولكن رأيت أن هناك روايات معتبرة تقول أن شعراهم بعض العلماء،
نعم،
نعم، بعض، نعم، العلماء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه،
نعم،
ويهيمون، ربما هناك هذه إشارة وتعززها بعض الروايات،
نعم، يعني الشعراء بعض العلماء، الشعراء جميعا أو بعض الشعراء
لا
بعض،
لا، ليس هم شعراء في الحقيقة، هم، نعم، علماء، يعني، نعم، علماء بني إسرائيل مثلا،
نعم،
ثم بدأوا يخترعون ما يتناغم مع أهوائهم ومصالحهم،
يعني الأحبار، يعني، يعني
أحبار،
يعني كلمة لفظة الشعراء في الآيات في الصورة المعروفة في القرآن الكريم لا تقصد الشعراء بمعنى الشعراء،
لم تقصد الشعراء
الناظرين يعني، ولكن، نعم، تقصد أحبار بني إسرائيل،
نعم، الرموز الدينية،
نعم،
التي حاولت تكسب العيش على الدين،
نعم، نعم،
واستغفال الناس البسطاء،
نعم،
من خلال أيضا احتكارهم للغة النص المقدس. هذا
أحسنتم، نعم، نعم، هذا جيد، نعم.
ثم نعود إلى الرواية
من حيث
الإسلامية،
نعم، نعم.
في رأيي أن الرواية الإسلامية إذا بدأت فبدأت مع التاريخ،
نعم،
تجربة
مع التاريخ الإسلامي،
نعم، لا عفوا،
يعني
الرواية الإسلامية الحديثة بملامحها،
نعم،
التي نعرفها اليوم فقط، وإن كان القرآن كما أؤكد أنه أول من وضع أطر للقصة الإنسانية في الحقيقة.
نعم.
بخصوصيته الإسلامية باعتبار أن القرآن يمثل قلب الإسلام النابض.
نعم.
فالقصة طرحها القرآن وأصبحت تحمل ملامح الحقيقة الإنسانية تاريخيا وإنسانيا. فهناك مثلا نموذج كما ذكرت قصة يوسف.
نعم.
قصة يوسف تحمل بإضافة إلى أطارها التاريخي بتوزيع الظلال والنور في بعض المساحات المطلوبة وغير المطلوبة، هناك جوهر إنساني حي ومستمر.
نعم.
من أول السورة وحتى انتهاء.
نعم.
وعملية الطرح عملية أخاذة تبدأ بحلم ثم تنتهي بتفسير هذا الحلم.
نعم.
وجميل يعني، حتى أنني قد أشعر أن هناك نوع من الواقعية السحرية كما يعبر عنه.
نعم. 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 طبعا الجميل في قصة يوسف أنها تبدأ بحلم وهذا الحلم يصبح حقيقة.
نعم.
نعم. هناك البعض
هناك عفوا تفضل. نعم. يعني هناك مصادر للحلم.
نعم.
قد بعض يعتبره جزء من الهذيان وهذا الظلم. أنا أعتبر الحلم في مساحات معينة ومحددة.
نعم.
بما يتلائم وأدبيات الإسلام وجزء من مصادر الحقيقة.
نعم.
يعني هناك أنا رأيت مثلا حلما في تاريخ الإمام الحسين.
نعم.
ذلك المشهد الأخاذ من هجوم كلاب مسعورة تستهدف عنق الإمام.
نعم.
وكان أشدها الأبقع.
نعم.
هذا حلم في رأيي سوف يتجسد. نعم.
على شاطئ الشمر.
نعم. يتجسد. نعم. على شاطئ الفرات.
نعم.
في كربلاء في تلك. نعم. الصحراء. وكان الشمر مثال الكلب الأبقع الذي كان يستهدف العنق فقط.
نعم.
في عملية الذبح التي أصبحت رمزا.
نعم.
لمأساة عاشوراء.
نعم.
فرأيي الحلم أيضا جزء من الحقائق التي يجب أن لا نبالغ فيها ولا نستغرق فيها بحيث تكون حياتنا كلها مصادر أو تفسير الأحلام.
نعم.
ولا أن نصادرها أيضا حتى تكون جزء من الهذيان.
نعم.
هذا أيضا أرى فيه ظلم.
يعني هنا
هناك غلو وهناك
صحيح. أثرتم هنا نقطة جدا مهمة في دور الحلم أو الرؤية في العمل الروائي بشكل عام، والآن نأتي إلى هذا الموضوع في الرواية الإسلامية. نلاحظ كما ذكرتم الآن أن قصة يوسف تبدأ برؤية بحلم، وهذا الحلم يتحقق
بعد 20 سنة.
نعم، بعد 20 سنة.
والمثير أنه يتذكر هذا الحلم،
يتذكر
ويحاول
هذا الحلم.
حل هذا الناس.
نعم، بل أنه كان يسير كل هذه 20 سنة
باتجاه تحقيق
هذا الحلم. يعني كان يتجه في من رؤية إلى رؤية.
أحسن.
نعم. هنا المهم هنا الذي أريد أن أثيره في هذا اللقاء هو أن البعض وللأسف لا يحاولون أن يفهموا فلسفة الحلم في العمل الفني، فيتخذونه فقط من أجل التغلب على العقدة. يعني يكتب القصاص مثلا أو الروائي عملا ثم يقف عند عقدة يريد أن يحل هذه العقدة فلا يستطيع، فيلجأ في النهاية يقول إن هذا كان حلم. لا يمكن أن يذهب الإنسان الفنان هذا المذهب في التفسير هكذا، يعني بمنتهى البساطة يقول هذا كان حلم. نعم، ويكون قد أتى بكل ما أراد أن يأتي في سياق ما مضى من أحداث.
نقطة جوهرية جدا.
نعم.
وفي رأينا الحلم جزء من الحياة الإنسانية.
نعم.
التي هي كلها حقائق.
نعم.
والحلم ربما يكون في بعض الأحيان إحدى أهم مصادر الحقيقة الإنسانية.
نعم.
وكما أبرز مثال رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
التي أصبحت هاجسه الوحيد.
نعم.
حتى أنه كان يفكر بمستقبل الخلافة في ضوء هذا الهاجس عندما رأى الشجرة
الملعونة في القرآن
وقردة تنز على منبره.
نعم.
فهناك ونعرف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن خرافيا، كان إنسانا عظيما، بل هو ذروة.
نعم.
الإنسانية.
نعم.
وعندما يعيش هذا الهاجس إنما يعطي أصالة للحلم.
نعم.
بحيث يفكر في مستقبل دولته وخلافته.
نعم. أستاذ كمال، كما تعرفون في القصة الإسلامية برز رمز ما زال الآن له تأثير بين القراء، وأقصد به جورج زيدان. في الواقع جورجي زيدان يأتي من خارج السرب كما تعلمون، وكما قرأت أنا كان هناك مشروع غربي خلف جورجي زيدان في كتابة روايات تاريخ الإسلام. الآن جورجي زيدان ربما هو الأكثر تكاملا في تناول من ناحية الكم، طبعا في تناول الإسلام كتاريخ. طبعا هذا مما يؤسف له، والذين أقدموا من المسلمين على هذا الموضوع كانوا قلة وكانوا جزئيين، يعني لم يغطوا
تنقصهم
التاريخ.
المهارة في
نعم.
تنقصهم أيضا المهارة.
هنا كيف تقاومون تجربة جورجي زيدان في الرواية الإسلامية؟
الرواية بشكل عام والرواية الإسلامية بشكل خاص فن رفيع. ويجب أن على كل من يتصدى أن يأخذ بنظر الاعتبار أدوات هذا العمل. من الأسلوب إلى الحبكة أيضا، وهنا تأتي الحبكة بالدرجة الأولى إذا عندما نخاطب جيلا معينا. فالجيل الذي ينشد إلى الأعمال السطحية في الحقيقة هم جيل يحاول البحث عن الحبكة تشده. وقد عرف بعض الكتاب وللأسف مكامن الضعف في هذا لدى هذا القارئ، فهناك حبكة ولكن هناك مخاطر في هذه الحبكة، هناك أساليب متعددة لاجتذاب القارئ، أسلوب الغريزة بالحقيقة، إثارة بعض الغرائز، وهذا خطأ وخطر أيضا، ولكنه قد يكون لدى بعضهم هدف، لأنه هناك خطة كما أشرت إلى تقويض القيم الدينية لدى شريحة معينة من المجتمع الإسلامي.
نعم، إن شاء الله نأمل في المستقبل أن تنشأ رموز بمعنى الكلمة لكتابة الرواية الإسلامية لكي تعيد بناء ما هدمه الآخرون، ولا سيما مثلا جورجي زيدان كما ذكرتم الآن، وأن يكون هؤلاء الكتاب على قدر كبير من المعرفة الإسلامية كما نلاحظه في أعمالكم الروائية إن شاء الله. شكرا. نرجو أن يكون هذا تأسيسا لجيل ملتزم في الرواية الإسلامية
إن شاء الله بإذن الله.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ كامل السيد، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء آخر في برنامج أدب بلا حدود. نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين، ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى الكبر وأنت رهين الضعف رهين حصار، فعلام الكبر وأنت رهين الضعف رهين حصار. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
لآلئ ودرر في المواعظ قالت الحكماء السعيد من وعظ بغيره لا يعنون من وعظه غيره ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل
يا نسل الأفاعي من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني،
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك،
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار، وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة، وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف صلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري، شمعة شعاع بالوجد والبشر،
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن نهج إيران يتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة. المقاومة الفلسطينية تجهز على 5 جنود صهاينة وتدمر دبابة لهم في مخيم جبالية. وحشية الاحتلال تخرج آخر مستشفى في شمال قطاع غزة عن الخدمة.